Bismillah, sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah, la ilahe illallah, la şerike le. Şükürlerine Muhammeden abduhu ve resulühü. Ve müracaa sari'a, dersi li fat, minnahit icma'a sucudu sehu. Sucudu sehu, mete yecib sucudu sehu? Nâim? İzâ terek vacibin vacibat. İzâ terek, hele? İnâim, İzâ terek vacibin vacibat, bila udr, bisebb-i nisyan. İzâ terek vacibin vacibat, bisebb-i nisyan, av sehu, huna yecib aleyh sucudu sehu. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات سيد للسهو، وين الواجب متروك؟ الموالاة بين الركعة الرابعة وجلسة التشهد الأخيرة. سجود السهو هل قبل السلام ولا بعد السلام؟ نعم، هل سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ مخير قبل السلام. مثل الدليل على السجود، على سجود السهو قبل السلام. نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية إلى الثالثة ما جلس التشهد الأول سيد للسهو قبل السلام، وبعد فيه دليل آخر السجود بعد السلام، السجود قبل السلام، دليل ثاني على السجود قبل السلام، هذا دليل على السجود بعد السلام. عندما ترك التشهد الأول هذا قبل السلام. وبعد حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، إذا نسي أحدكم لا يدري كم صلى، حديث يأتيه الشيطان، حديث التأذين، حديث أبي هريرة يقول له كذا وكذا حتى ما يدري كم صلى، ثلاثة أم أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس، ما قال قبل السلام ولا بعد السلام، في المجال يدل على جواز السجود قبل السلام وجواز السجود بعد السلام. ما الدليل على جواز السجود بعد السلام؟ حديث اليدين. لكن كذلك الحديث العامة هذه لا يدري كم صلى، ثلاثة وأربعة، في السجدتين وهو جالس. وكذلك عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعدما سلم وانتهى وجلس مع الصحابة، بعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا سجد بعد السلام تشهد ثم سلم ثم سجدتين سهو هل يسلم؟ ما يسلم، ما في حديث صحيح، وإنما حديث وارد حديث فيه شذوذ. جماعة، من ناحية سجود تلاوة، سجود تلاوة ما المقصود بسجود تلاوة؟ من اسمه سجود تلاوة؟ يسجد إذا مر على آية سجود، عندما يتلو القرآن فيمر على آية فيها السجدة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد، هذا سجود تلاوة. قد يكون شكر، قد يكون غير شكر، شاهد من هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على آية فسجد بها، فهذا يسمى سجود تلاوة. قد يكون لشكر وقد يكون لغير شكر، هذا يسمى سجود تلاوة كما في صاد. زين، هل سجود تلاوة واجب أم مندوب؟ شلون التفصيل؟ نعم، إذا أمر الله عز وجل فيها السجود للمؤمنين فهنا يجب فيها السجود. مثل شنو؟ إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها، وهذا بأنها واجب من واجبات الإيمان، السجود واجب من واجبات الإيمان، إذا يدل على الوجوب. أما إذا كانت الآية ما فيها أمر وإنما ندب أو حث على السجود فهذا ما يدل على الوجوب، إنما يدل على الندب. مثال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. فهنا ما فيه أمر، وإنما من فعل داود عليه السلام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجد نحن شكرا. فهو سجود شكر وسجود تلاوة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة تسجد، هو سجود شكر وسجود تلاوة. فقد يجتمع سجود شكر وسجود تلاوة، وقد ينفصلا، ممكن يكون سجود تلاوة مو سجود شكر. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها سجود تلاوة فقط، مو سجود شكر. وقد يكون سجود شكر مو سجود تلاوة، مثل ما فعل علي بن طالب رضي الله عنه، ما قرأ آية من القرآن وصل خبر، أو كعب بن مالك ما قرأ آية من القرآن لما وصل خبر أن الله عز وجل قد تاب عليه فسجد للشكر، فسجود شكر مو سجود. وقد يكون سجود شكر وتلاوة مثل داود عليه السلام، لما سمي التلاوة النبي صلى الله عليه وسلم تلاها فسجد. من الذي يسجد للتلاوة؟ هل القارئ أم المستمع أم المار؟ قارئ نعم يصير حكمه، والمستمع لأن الأصل فيه تنطبق عليه الآيات. أما المار هل يسجد واحد مر وسمع آية فيها سجدة، سواء سجد القارئ أم لم يسجد؟ ما الدليل ما يسجد؟ نعم، فعل عثمان وفعل عمران بن حصين، وكذلك سلمان الفارسي. نعم، زين، آية النجم ما فيها أمر بالسجود، تسجدوا لله واعبدوا، تارة النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وتارة لم يسجد فيها، كيف يقال بأن سجود التلاوة سجود التي فيها أمر بالسجود واجب؟ معنى هاي فاسجدوا لله واعبدوا، ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان. نعم، الخطاب الكفار، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، ومن ما يضحكون أثناء قراءة، وأنتم سامدون وأنتم تغنون، ومن ما يغنون عندما يقرأ القرآن. في الخطاب للكفار، وذاك تارة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتارة لم يسجد. سجود شكر يا جماعة، سجود شكر هل ورد في السنة سجود شكر؟ نعم، آية صاد، قال سجد داود توبة ونزل نحن شكر، وورد كذلك عن كعب بن مالك، وروي كذلك عن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر من طريق، طريق ضعيف لكن مجموع طرقه هي تقوى بإذن الله تعالى. زي من ناحية مبطلات الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة؟
بس مجرد ذكر ما هو مبطل مبطل ما فيه صار ما تبطل أبدا. ترك واجب أو ركن أو شرط متعمدا تبطل الصلاة أو فعل ما مثل شنو كشف العورة متعمدا لابس النجاسة متعمدا وبعد تكلم متعمدا شرب وأكل متعمدا وبعد الضحك وقهقه عدل وقهقه كذلك عدوه من العبث ولذلك وكذلك لا ترك ركن حتى لو ناسي تبطل الصلاة إذا لم يأتي بهذا الركن. كذلك ما هي من طبعا أعرف من مبطلات الصلاة هي ترك الأمور الواجبة وكذلك من مبطلات الصلاة نعم حركة الكثير العبث الكثير وبعد مرور الكلب الأسود أو المرأة أو الحمار كلها مبطلات للصلاة. كذلك مسابقة الإمام وقال كذلك رفع البصر عند الدعاء بلا حاجة بكثرة هي مبطلات الصلاة. مدافعة الأخبثين في حالة المدافعة عند عدم الخشوع عدم الشعور إلا فقط بقضاء الحاجة أثناء الصلاة قال كانت نفس الشيء إذا انطبقت فيها مسألة هم الطعام إلى غير ذلك. ما هي مكروهات الصلاة؟ مكروهات الصلاة قاعدة الأصابع يرون من العبث هذا من العبث نعم ولو أن الحديث وارد حديث ضعيف لكن عندهم عموما من العبث. بعد الالتفات في الصلاة نعم لغير حاجة وبعد نعم التخصر نعم وبعد رفع البصر إلى السماء بكثرة إذا ما كانت بكثرة ما يرونها مبطلة إذا كانت بكثرة هنا يرونها مبطلة كذلك يستقبل ما يلهيه في الصلاة. هاي بعض الأمور زي إقعاء الكلب إذا أقع إقعاء الكلب حديث وارد نعم حديث في ضعف. الصلاة طبعا ذكر بعد ذلك صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ما حكم صلاة الكسوف ما الدليل الوجود نعم إذا ركبك فصلوا فقوموا فافزعوا هذا يدل على الوجود. وهل يسر في القراءة أم يجهر ما الدليل حديث البخاري نعم. وكيف صلاة الكسوف شو يصلي في كل ركعة ركوعين وسجدتين فإذا ركعتين يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجدتين وكذلك مرت عليهم صلاة الوتر وتم ذكر صلاة الوتر وأقلها ركعة واحدة. متى تبدأ صلاة الوتر يا جماعة بعد دخول وقت العشاء يعني بعد غياب الشفق الأحمر أم بعد أن يصلي العشاء ما الفرق بين الناس بعد صلاة العشاء ولا بعد غياب الشفق ما الفرق بينهم لأن يعني ربما يجمع فيصلي العشاء مع المغرب ما غاب الشفق لكن مسموح له أن يصلي الوتر ولو قيل مع غياب الشفق معناها يجوز له أن يصلي الوتر قبل صلاة العشاء إذا ما غاب الشفق مو صحيح أنا بعد صلاة العشاء إلى متى وقت نهاية وقت الوتر الأذان الفجر نعم. قال الشيخ صلاة الاستسقاء قال وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. قال الاستسقاء هو طلب السقي يعني يطلب الماء هو طلب إنزال الغيث على البلاد والعباد. قال أما هذا ناحية السقي أو الاستسقاء ولكن ما هي صلاة الاستسقاء قال وهو أن يطلب نزول الغيث من الله تبارك وتعالى بصلاة لها كيفية مخصوصة يعني يصلي صلاة لها كيفية مخصوصة ويطلب فيها نزول الغيث من الله تبارك وتعالى متى عند الحاجة إليه عند الحاجة إلى الغيث إلى المطر فهي الصلاة التي تؤدى لطلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة. حكم صلاة الاستسقاء هل هي سنة مؤكدة هل هي مجرد مباحة هل هي واجبة؟ صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عند احتياج الناس إلى الماء في أي في حالة الجد عند اضطرارهم إلى الماء فهنا يعني عند طلب نزول الغيث نزول المطر هنا تعتبر سنة مؤكدة عند الاحتياج. ما الدليل؟ قال من قول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا ربكم قال يرسل السماء عليكم مدرارا وكان قول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا استغفار وتوبة لكي يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين في رواية ثم صلى ركعتين استسقى ثم صلى ركعتين إذا هذا يدل على أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هي من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد أنه خرج يستسقي للناس أو يستسقي بالناس ومعه البراء بن عازب ومعه كذلك زيد بن أرقم، فصلى ركعتين ثم استسقى، فصلى ركعتين ثم استسقى. إذن هذا يدل على أن صلاة الاستسقاء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعلها الصحابة بعده، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الاستسقاء. يقول الشيخ: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. أما من ناحية فعلها في الصحراء لما رواه البخاري، طبعا هذا أفضل، لما رواه البخاري عبد الله بن زيد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. إذا هذا في الصحراء أي في المصلى، كما تصلى صلاة العيد في المصلى كذلك تصلى هي في المصلى. لكن لو صلىها في المسجد يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج هذا، وهذا الأفضل. لكن لو فعل في المسجد هذا أمر جائز، وما الدليل على الجواز؟ ما في نهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب. وبعد فيه دليل آخر، نعم، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة عندما أتاه رجل قال رسول الله: هلك المال والولد في حالة مجاعة، ادعو الله لنا، ادعو الله يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فنزل المطر في نفس الأمان، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ونزل المطر، إلا الصحابة قد ملأت المدينة وصكت المدينة بالسحب، وما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا ولحيته تتقطر من الماء صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز الاستسقاء في المسجد. يقول: كصلاة العيد. وهذا متوقع أن تؤخر هذه الصلاة بعد كصلاة العيد، يعني كصلاة العيد كيف تصلى العيد؟ لابد أن نعرف كيف تصلى العيد ثم بعد ذلك نعرف كيف تصلى الاستسقاء، فكان بغي أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد. لكن الشيخ ذكر صلاة التطوع، ذكر على أساسه من صلاة التطوع ما هي واجبة. ما المقصود كصلاة العيد؟ هل المقصود صلى هل المقصود وتفع كصلاة العيد في الصحراء، يعني كما أن صلاة العيد تصلى في الصحراء فكذلك صلاة الاستسقاء تصلى في الصحراء؟ نعم هذا صحيح، وذلك لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى في المصلى. أما المقصود أنها تؤدى كصلاة العيد بأن يجهر بها، كما أنه جهر بصلاة العيد وهي صلاة نهارية، صلاة بعد طلوع الشمس جهر بها، كذلك يجهر بصلاة الاستسقاء، وهذا كان ثابت وورد في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في حديث عبد الله بن زيد فاستسقى فجهر بالصلاة، فجهر بالقراءة. أم أن المقصود تصلى كصلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات؟ وقال بعضهم: نعم، بهذه الطريقة كذلك كصلاة العيد. قال: وذلك لما رواه إمام أحمد وغيره من طريق هشام بن إسحاق عن أبيه وهو إسحاق بن عبد الله قال: أرسلني الوليد بن عتبة ابن الوليد بن عقبة إلى ابن عباس أسأله، أرسلني أسأله كي أسأله عن استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا إلى المصلى حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب هذه الخطبة التي تخطبون، لم يخطب خطبتكم هذه، أي تطيلون في الخطبة، ولكن لم يزل، وإنما خطبته لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. يعني هذا إذن يدل على 7 تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، 7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في الثانية، أو 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. قال: هذا حديث صحه الترمذي وحسنه الشيخ. قال: والراوي هو هشام بن إسحاق، روى عنه الثوري ومحد جرحه، وإذا روى الجهابذة مو الثقات، الجهابذة عن رجل لم يوثق ولم يجرح فها تقوي له، وصح له الترمذي الحديث. وقال عنه أبو حاتم شيخ، أبو حاتم إذا قال عن رجل شيخ فهو في مراتب الحسن، وهذا يختلف عن قوله صالح، إذا قال صالح في مراتب الضعيف، لكن إذا قال شيخ في مراتب الحسن كما ذكر هذا في مقدمة الكتاب. قال: المرتبة الأولى يقول ثقة، المرتبة الثانية صدوق أو محل الصدق. قال: هذا يكتب حديثه وينظر فيه، ينظر فيه هل خالفه غيره، لكن عده من مرتبة الحديث المقبولة. قال: المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة ممن تقبل أحاديثهم، فذكر هذه المرتبة الثانية ينظر في، يكتب وينظر فيه اللي هو صدوق أو محله الصدق. قال: المرتبة الثالثة قال شيخ، كذلك يكتب حديثه وينظر فيه لكن دون الثانية، إذن يكتب ينظر فيه، إذن يكتب حديثه وينظر فيه عند إمام أبي حاتم يكتب حديث ينظر فيه معناته يقبل حديثه وهو ماكن من مرتبة ثانية ذكر من الحديث المقبولة. قال إن ناقلة الآثار والمقبولين على منازل أهل المنزلة الأعلى الثقات وأهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة كلهم مقبولين أحاديث مقبولة. فذكر مرتبة الأولى قال يقيل واحد أنه ثقة أو متقن ثابت فهو من يحتج بحديثه وإذا قيل أنه صدوق أو محل الصدق الآن مرتبة الثانية ذكر من الأحاديث المقبولة الصدق والأمانة قال صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهم ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ما المقصود إذا يكتب حديثه وينظر فيه في عند أبي حاتم؟ معناته حديثه مقبولة مرتبة الصدق وحديثه مقبولة. قال مرتبة الثالثة يقال شيخ فهو بالمنزلة الثانية قال فهذا بمنزلة الثالثة قال هو بمنزلة الثالثة عفوا قال يكتب حديث وينظر فيه وعنده مثل ما عرفنا يكتب حديث وينظر فيه. ما المقصود به؟ حديثه مقبولة لأن قال في المرتبة بعد المرتبة السابقة قال لأنه دون الثانية. لكن قال إذا قلت شيء الصالح أنه يكتب حديث للاعتبار يعني يحتاج إلى طريق آخر. الشاهد من هذا لما قال ينظر فيه؟ تنظر هل هو خالف غيره أم لم يخالف خالفه غيره أم لم يخالف. ودنا ندخل في علم الحديث لكن أقصد حتى في مسألة هشام بن إسحاق. هشام بن إسحاق قال فيه أبو حاتم شيخ إذا ممن يقبل حديثه لكن بشرط أن لا يخالف. الآن هل هو خالف؟ قال كل من روى حديث صلاة الاستسقاء لم يذكر أنه صلى كصلاة العيدين. في هذا إن كان المقصود خرج المصلى نعم وافقه غيره جاهر بالصلاة وافقه غيره. إن قيل سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية هذا قد خالف غيره فعندما نظر فيه نظر بأنه قد خالف غيره. في رواية الاستسقاء ما ذكروا سبعا في الأولى وخمسا في الثانية فما تقبل هذه الزيادة فتعتبر زيادة شاذة أو زيادة منكرة. قال ابن عبد البر لم يروي هذا الحديث غيره ما حد روى الحديث إلا هو أي تفرد به. ثم قال بعد ذلك ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. هذا الحديث السابق فيه هشام بن إسحاق لأن قال كم ورد حديث عائشة قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه أي المصلى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ حين بدأ حاجب الشمس. أول ما بدأ حاجب الشمس العلوي بالظهور خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى خرج إلى المصلى فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إباني عن إباني زمانة عنكم يعني بسبب زمانة بسبب القحط الذي أصابكم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله ثناء بالدعاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه وهو يرفع ثم حول إلى الناس ظهره وقلبه أو حول رداءه وهو رافع يديه خذ يحول رداءه ثم أقبل على الناس أي نزل فصلى ركعتين. رواه أبو داود وقال إسناده جيد وصحيح ابن حبان وابن السكن وقال الشيخ إسناده حسن الشيخ. قال هذا يدل أنه خرج متخشعا متذللا متضرعا نعم. قال فيصلي ركعتين صلي ركعتين حديث البخاري عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى يستسقي واستقبل القبلة قال فصلى ركعتين. يقول الشيخ ثم يخطب خطبة واحدة. أولا حكم الخطبة هل الخطبة مندوبة أم واجبة أم جائزة أم ليست هناك خطبة؟ الشيخ يرى بأنه يخطب خطبة ما قال على الوجوب قال أي مندوبة هذه الخطبة وهو قول الإمام أحمد. ما الدليل؟ قال حديث عائشة حين بدأ حاجب الشمس فقد عمبه فكبر وحمد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خرجت مع عبان زمانة أصابتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث مع عباس قال فخطبه ولم يخطب كخطبتكم هذه وهذا حديث رواه عبد الرزاق يعني فخطب. وروى كذلك البيهقي وعبد الرزاق من طريق ابن عباس قال السكوت في أربعة مواطن الجمعة والعيدين والاستسقاء. الجمعة والعيدين والاستسقاء تسكت في حال الخطبة أو الخطيب يسكت ما بين الخطبتين. قال هذا دليل الخطبة. قال بعضهم ليست هناك خطبة وإنما الدعاء والتضرع وهذا قول الإمام أحمد، وبه قال ابن رجب الحنبلي، ما رأيه ابن رجب الحنبلي، قال وهذا هو الصحيح. ما الدليل؟ قال أول حديث البخاري ما ذكر أبدا الخطبة، وهو أصح حديث في المسألة. حديث أبي داود حديث عائشة فيه رجلين، يعني فيهم كلام يصعد إلى الحسن. حديث العباس فيه هشام بن إسحاق. فحديث البخاري هو الأصح، ما ذكر أبدا الخطبة. خرج يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما، قال ثم بعدك صلى. وهذا ما فيه خطبة وإنما هو دعاء. قال إذا قيل خطبة فتجاوز ولا فعقة، هو دعاء. إما حديث عائشة حتى لو صح فهو فيه كلام، لكن الصحيح إن صح فلاحظوا اللفظ، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيه الخطبة، وإنما إنما شكوتم جدب ديارك واستئخار المطر عنكم وعن زمانة عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوا وعدكم أي سبيل، فأخذ النبي مجرد كلمة، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجتم بسبب الجد وأمركم أن تدعوا، فأخذ النبي وين الخطبة؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ما يزال يدعو يعني ثم صلى، فمين خطبة؟ ولذلك قال ابن عباس، حتى حديث ابن عباس فيه هشام بن إسحاق قال لم يخطب خطب لك، مين خطبتكم هذه وإنما هو الدعاء، قال لم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، يعني هذه الخطبة تسميها. فإذا قال في حقا ما فيه خطبة، قال هذا هو الأصح، حتى توافق الرواية أبدا ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذلك فعل عمر الخطاب رضي الله تعالى عندما استسقى، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا في عهد نبيك كنا نتوسل إليك بنبيك، وأما الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بعم نبيك، يا عباس قم فادعو، ما خطب خطبة. وكذلك ما رواه البخاري عبد الله بن يزيد الأنصاري، خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقى فاستغفر الله عز وجل ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم الصلاة، لكن ذكر رواه البخاري مذاكرة، لكن رواه كذلك مسلم مسندا. فقال في الحقيقة ما خطب. أما رواية ذكرها ابن حزم قال فخطب في رواية عبد الله بن يزيد، هاي في الحقيقة ما رواها، ما ذكرها أحدا، حتى من طريق الثوري ذكر ابن حزم ما ذكر الخطبة، وإنما ربما أخطأ فيها ابن حزم ذكر الخطبة. فقال ما فيها خطبة وإنما هو الدعاء أكثر من الدعاء. قلت يا جماعة أن أجدبنا نريد أن ندعو الله عز وجل، خلاص انتهى وأدعو الله عز وجل انتهى، ما فيها خطبة، وهذا هو الأصح. وبه قال كذلك الإمام أحمد. هل الدعاء بعد صلاة الاستسقاء بعد الركعتين أم قبل الركعتين؟ أولا في خطبة الجمعة متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. قال ثبت في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنه دعا قبل الصلاة. وحديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداء فصلى ركعتين، في رواية ثم صلى ركعتين. إذن هذا يدل متى الدعاء، قبل الصلاة أم بعده؟ قبل الصلاة. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور حينما خرج حينما بدأ حاجب الشمس فدعا ثم نزل فصلى، أو ثم نزل فصلى، نعم. إذن الدعاء هذا قبل الصلاة. إذن كل هذا يدل بأن الدعاء كان قبل الصلاة. يقول الشيخ يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. أما من ناحية الاستغفار ما الدليل يكثر من الاستغفار؟ الآيات استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكان قول هود عليه السلام. قال وكذلك قال الآن لحظة مر علينا الحديث الاحتجاج اللي احتجوا به حديث ابن عباس، حديث عبد الرزاق ابن عباس سكوت في أربعة مواطن جمعة والعيدين والاستسقاء، قال أن حديث هذا ضعيف جدا. رواه عبد الرزاق عن ثلاث مشايخ، الأول حسن بن عمارة متروك، وشيخ الثاني بن سلم بن كهيل متروك، والثالث قيس بن ربيع ابنه يكتب على خطه ويدس فيه كتب أبيه. فالرواية ما تصح أبدا في مسألة الخطبة. يقول الشيخ يكثر فيه الاستغفار، عرفنا الاستغفار. قال كذلك وما رواه عبد الرزاق عن الشعبي عن عامر الشعبي قال خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار، بس فقط أخذ يستغفر يستغفر، هذا يدل. قال لك روايها مرسلة، رواه عامر الشعبي عن عمر وما أدرك عمر، لكن الآيات هي تدل على هذا. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، الأمر بالاستغفار، ما الدليل؟ قال حقا ما فيه دليل على هذا، ولكن تذكير الناس. وكذلك ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران، إلى ميمون بن مهران أني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم أو ويتصدق فليفعل، فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أخذ يذكر الآيات الآن عبد العزيز. وقولوا كما قال أبواكم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال قراءة الآية من قول عمر بن عبد العزيز، وإلا ما ورد فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذكر الناس. قال ويلح في الدعاء، يلح في الدعاء، ما الدليل؟ قال وذلك لما راه العقيلي في الضعفاء إن الله عز وجل يحب الملحين. إن الله يحب الملحين، قال رواه العقيلي في الضعفاء، هذا ضعيف، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال عنه الشيخ هذا حديث موضوع، وإنما هو من قول الأوزاعي. يقول الأوزاعي كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله تعالى والتضرع إليه. قال لكن هم كذلك ثبت ما رواه مسلم عن المسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، إذا سأل الله عليه سأل ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، وهذا يدل على الإلحاح في الدعاء. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سرقت ملحفة لها لعائشة، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه، لا تخففي عنه بدعائك عليه. هل المقصود عندما تدعين عليه يخفف الإثم عنه، أم يعني لا تخففي عنه بدعائك عليه، يعني استمري في الدعاء، لا تخففي عنه بالدعاء، استمري بالدعاء عليه. قال ويلح في الدعاء، قال ولا يستبطئ الإجابة. يعني يقول والله دعوت ما لم يستجب لي، جماعة تأخر المطر، دعائي ماك فايدة منه، هل يصح مثل هذا؟ ايش رايكم؟ ما الدليل؟ نعم، حديث مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وروى مسلم كاك عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قال يا رسول الله فما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر أن ينقطع بذلك عن الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عدم استبطاء في الإجابة. قال الشيخ وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل أو تنزل الرحمة. لما؟ هو ذاك لأن المصائب ما تأتي إلا بسبب الذنوب ولسبب ما اكتسبته يد العبد، ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فإذا بسبب المصائب هذه بسبب ما اكتسبته أيديه، لذلك علينا أن نقلع عن الذنب، وهذه من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. قال وروى الزبير بن بكار أن العباس لما استسقى به عمر قال يا عباس قم فادعو، قال العباس رضي الله تعالى عنه اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. لكن هذا في الحقيقة ما ذكر السند، ولكن حافظ حجر قال روى زوير بن بكار وذكر هذا أن العباس إلى آخره، لكن ما ذكر السند. الشاهد من هذا لابد يعني معلوم الإنسان يبذل الأسباب أو يترك الأسباب التي أدت إلى المعاصي. وقوله كالاستغفار والتوبة هذا مر علينا، والخروج من المظالم أي كالخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق، عليه أن يخرج من المظالم وأن يحسن إلى الخلق. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا منع الله عز وجل عنهم القطر، أي منعهم الغيث، منعوا الزكاة، منعوا قوت الناس، منعوا الإحسان إلى الخلق، منعوا حقوق الخلق، ولولا البهائم لم تمطروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تفلح أمة، وفي رواية كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها وهو غير متعتع. يعني كيف تفلح مثل هذه الأمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ فإذا كانت مظالم ما تزال المصائب عليها، إذا ارتفعت المظالم تأتي الرحمات من الله تبارك وتعالى. قال وغيرها من الأسباب التي جعلها الله تعالى جالبة للرحمة دافعة للنقم. قال الشيخ وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قال الشيخ النوافل المطلقة، ما المقصود في النوافل المطلقة؟ فيه نوافل مقصود بالنوافل صلاة تطوع، صلاة النافلة صلاة تطوع ليست فريضة، فهذه النوافل قد تكون معلقة بسبب وقد تكون غير معلقة بسبب. إن كانت معلقة بسبب مثل الرواتب أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أو السنة المؤكدة ركعتين قبل الفجر صلاة الوتر، هذه كلها أسباب. أو صلاة الضحى معلقة بسبب، أو صلاة متعلقة بالوضوء بعد كل وضوء متعلقة بسبب، أو تحتين أو ركعتين المسجد هي واجب وليست متعلقة بسبب، ركعتا الطواف متعلقة بسبب، بين كل أذانين صلاة متعلقة بسبب. هاي ذوات الأسباب لها أسباب ما يقرأ عنها مطلقة، وإنما المطلقة بلا سبب. جالس صلى ركعتين، قام صلى ركعتين بلا سبب، ما في سبب صلى ركعتين. مكانك من الأمور المتعلقة بسبب الصلاة كل لحاء ركعتين، كفارة كل لحاء ركعتين، النجرة وجداء بين اثنين بعد ما ينتهي صلى ركعتين حتى يكفر ما حصل بينه وبين أخيه، هذا كم تعقب؟ أما غير بدون سبب، هذا المطلقة اللي بدون سبب، والله حب صلي وما صلى ركعتين، هذه بدون سبب. هنا قصد الشيخ هذا، قال أوقات النهي عن نوافل المطلقة، يعني نوافل غير ذوات الأسباب، يعني بدون سبب هناك أوقات ينهى العبد عن الصلاة فيها، ما هي؟ قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. ما الدليل من الفجر حتى ترتفع الشمس؟ وكذلك ذكر من العصر، ماذا ذكر الشيخ؟ نعم، ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال من الفجر، مو صلاة الفجر، من الفجر، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر، ومن صلاة العصر إلى الغروب. ما الدليل أن هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها؟ قال أول ما رواه البخاري عن عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا يدل على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وكذلك كما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وروى كذلك البخاري عن أبي هريرة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أول ما تبدأ تطلع حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني تنتصف الشمس قبل الزوال حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا يدل على النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند استواء الشمس في منتصف السماء. قال بعضهم أبدا، أولا مو المقصود فيه بعد صلاة العصر ولا المقصود فيه بعد صلاة الصبح، وإنما عند غياب الشمس، أول ما يغيب حاجب الشمس الأسفل هنا يكون نهي عن الصلاة، ولا قبل ذلك مو محرم، غير محرمة الصلاة. وكذلك إذا طلع حاجب الشمس عند الشروق هنا ينهي، أما قبل ذلك به محرمة. قال كيف؟ الحديث واضح، نهى عن الصلاة بعد الصبح. قال أولا نهى عن الصلاة هذا من قول عمر أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قول عمر، عمر الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، إذن هو من قول عمر، هذا يعتبر حديث موقوف عند العلماء، لكن قالوا في حكم مرفوع. قال إذن هذا من فهم عمر رضي الله عنه، من فهم أبي هريرة، ومن فهم أبي سعيد الخدري، فهذا موقوف في حكم مرفوع. ثم قال بعد الصبح، قال هل قال بعد صلاة الصبح؟ قال بعد العصر، هل مقصود به بعد صلاة العصر؟ ومن حتى لو قال بعد صلاة العصر في رواية بعد الصلاة، قال لك الأصح رواية كلها بعد العصر، بعد الصبح، هي بعد انتهاء وقت العصر، وذلك عند غياب حاجب الشمس الأسفل. أول ما يغيب حاجب الشمس الأسفل هنا انتهى وقت العصر، انتهى أي الوقت العصر المباح الجائز المندوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقت النهاية، إلا في حالة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن بعد العصر أي هذا نهاية وقت المسموح فيه بالصلاة عند غياب الحاجب الأسفل الشمس، وعند ظهور الحاجب الأعلى الشمس عند الشروق. قال ما الدليل هذا على هذا الكلام هذا؟ قال الدليل أنا أقول لك، أول نهى عن الصلاة هذا موقوف، لكن ما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهم عمر، عمر عندما قال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهم عمر رحمه الله، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى أي الرجل طلوع الشمس وغروبها، يتحرى طلوعها ويتحرى غروبها، غروبها اللي هو أول ما يغيب هاي يتحرى، هذا المقصود. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه البخاري ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، متى يسمى غروب؟ إذا بتغرب. الغرور هي بداية الغياب، بداية غيابها، هذا المقصود الغروب. الغروب بداية غيابها، الشروق بداية طلوعها، هذا الغروب. إذا الغروب هو غيابها. لكن الآن الشمس نزلت ما غربت، نزلت ما غربت، نزلت ما غربت، نزلت ما غربت، غاب الحاجب الأسفل. هنا يكون وقت النهي، أول ما يغيب الحاجب الأسفل الشمس. إذا قال غروبها عن الغروب، لكن قبل ذاك ما غربت، ما غابت الشمس. لذلك قرر مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، إلى أن يبدأ يطلع. ها، إذن هذا بداية الشروق، بداية الحركة، العلاقة بقرن الشمس الأسفل وقرن الشمس الأعلى. القرن يعني الجزء الشمس الأسفل والجزء الأعلى. إذا غرب الجزء الأسفل هنا بداية الغروب، إذا طلع الجزء الأعلى بداية الشروق، هنا يأتي وقت النهي. وكذلك هو لفظ حديث بلال وحديث أنس: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وكذلك لفظ حديث عمرو بن عبسة قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، تغرب بين قرني، تغرب أي بداية غيابها. وكذلك قال بعد ذلك قال: ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى عند الطلوع، متى قبل الطلوع. وكذلك روى البخاري بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس بداية الطلوع فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. إذا غاب حاجب الشمس أول ما يغيب أخروا الصلاة لا تصلي. فإذا المقصود الآن بالنهي، نهي التحريم، بداية غروب الجزء الأسفل من الشمس الحاجب الأسفل، وبداية شروق الحاجب الأعلى، هذا وقت النهي المحرم. فإذا مو المقصود، إذن عرفنا المقصود بعد العصر وما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم غياب الحاجب، تتحرى الغروب أي الغياب، ولا قبل أكوه نازل ما غابت حد الآن. كما في حديث ابن عمر قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر صال حتى تغيب. إذن هذا المقصود، ولا قبل ذلك الأمر جائز سواء مستحباب أو إباحة أو كراهة، لكن مو محرم. المحرم هاللحظة هذه، هذا المحرم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل المقصود بعد الصلاة؟ قال: لا، صلاة بعد العصر. هل المقصود بعد الصلاة؟ قال: أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. واللي يدل على هذا أن النبي صلى بعد العصر صلى كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن ركعتين بعد العصر فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنها. وقال في نفس الحديث: والذي ذهب به ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما حتى لقي الله. مستمر النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعد العصر. إذا ما مقصود على صلاة العصر أنها عن صلاة عن الصلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم خير يصلي بعد العصر إلى أن غابت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنن أبو داود والترمذي وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بعد صلاة الصبح في مسجد الخيف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد صلاة الاثنين جاءتهم أخرة المسجد، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمان أنتما؟ هل أنتم مسلمون؟ قال: نعم. هل لم تصلوا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي، يعني إذا أقيمت الجماعة فليصلي، فإنها له نافلة. إذا صلى أحدكم في رحلة ثم أتى الجماعة فليصلي معهم فإنها له نافلة، أي هذه الصلاة تعتبر نافلة. وهم صلي الفجر هم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر عليهم وأمرهم أن يصلون إذا أتوا المسجد. إذن هذه على جواز صلاة بعد الصبح وجواز صلاة بعد العصر. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر ركعتين، قال: ما هاتان ركعتان؟ قال: يا صلاة ركعتين الفجر، ركعتان الفجر أي سنة الفجر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، قال: لا، فعلت غلط. وكذلك من نسي صلاة، من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وصلى العصر بعد شو تذكر الفجر ما صلاها، يصلي بعد صلاة العصر. إذا مو المقصود فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر بين الظهر والعصر، إذا متى صلى سنة الظهر البعدية؟ بعد العصر. إذا كل هذا يدل على أنه مو منهي أن تصلي بعد العصر، ولكن متى النهي؟ عند غروب حاجب الشمس، هنا يقع النهي، عند غروب حاجب الشمس أو عند شروق حاجب الشمس. إذن هذا وقت محرم، عند غروب حاجب الشمس بداية الغروب محرم، وبداية الشروق محرم، إلا فقط في حالة واحدة أو في حالتين. يقال الحالة الأولى حالة لم يصلي الصلاة الفريضة. ما الدليل؟ إن الوقت هذا ما يعتبر نهي في حق، ما يعتبر محرم في حق من نسي الصلاة أو من لم يصلي العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن يكمل غروبها، فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر أو أدرك الصبح. إذا أدرك الآن بدأت الشمس تغيب، لكن أدرك يصلي ركعة الآن قبل أن يكتنم غيابها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك، هنا في الحق معته والأصل محرم، أو في حالة الاضطرار إلا ما اضطرتم إليه. يعني مثلا الإنسان ما يستطيع يأتي المسجد الآن غروب، يحتاج الوقت إلى غروب الشمس كيف الدقائق، لكن حسبت مقدار في الدقائق، هذا بالصيف، أما الشتاء بسرعة تغيب، لكن بالصيف فترة من غياب الحاجب الأسفل إلى غياب الحاجب في الدقائق. الأصل تأتي وتنتظر، ما تصلي تحت المسجد، تنتظر إلى أن تغفل الدقائق ثم تصلي. الوقت هذا يحرم. قال هو ذريعة، قال نعم ذريعة، من أجل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذريعة ومنهين عنه، لكن إذا كان الإنسان مضطر ما يستطيع الوقوف، زاد مرض في رجليه ما يستطيع الوقوف، لا بد أن يجلس، فإما أن يجلس بلا صلاة أو يصلي ركعتين يجلس، ماذا يفعل؟ يصلي نعم، لما؟ ليش ما يجلس؟ ها؟ والصلاة منهي عنها محرمة، مضطر يجلس بلا صلاة، ها؟ وهذا نهي الصلاة في الوقت، هذا كده من القياس، هذا صلاة الفريض، شلون تقيس السنة، شلون تقيس صلاة غير الفريض غير يعني صلاة الخمس على الصلاة؟ قالوا ذلك لأن إذا شنو؟ قال في قاعدة، إذا تعارض نص حصل فيه الاستثناء مع نص ما حصل فيه الاستثناء، تقدم النص لما حصل فيه الاستثناء. الآن هل ورد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد دون أن يصلي ركعتين؟ ما في دليل. لكن هل ثبت دليل على جواز الصلاة مع غروب الشمس قبل أن يتم غيابها؟ ما أدرك ركعة من العصر. إذا هذا دليل حصل فيه استثناء، إن أجاز أن تصلي لصلاة فريضة. إذا كنت ناسي فريضة، ما صليت العصر بعدين ذكرت ما صليت الفجر والشمس تغرب تصليها، قال حصل فيه الاستثناء هذا، فإذا إذا كنت مضطر أو محتاج تصلي، لكن ذاك النص يجلس بلا صلاة ما فيه استثناء، ما قد حصل فيه الاستثناء، فتقدم هذا على حال الأصل منهي عنه إلا للضرورة مثل ما حصل لها، أما غير ضرورة ما فيه دليل الأصل ما تصلي، يمكن ثلاث دقائق تنتظر ثلاث دقائق. وكذلك عند انتصاف الشمس كذلك هذا وقت منهي عنه كما في الحديث، وذاك هو قول يعني بالمنذر، وكذلك قال الحافظ الحجر بين المقصود لا صلاة بعد العصر أي بعد انتهاء وقت العصر اللي هو عند غروب الشمس ما تصلي إلى أن تتم الشمس، ولا صلاة بعد إذا طلع بعد الصبح أي بعد انتهاء وقت الصبح اللي هو بداية شروق الشمس بداية ظهور حاجب الشمس. ها نعم، نعم قول عمر رضي الله تعالى عنه قول صحيح، نعم صلاة بعد العصر أي بعد انتهاء وقت العصر، وفيه وهو منهي عنه، لكن هذا عام كل الوقت. وأتى لفظ عائشة رضي الله عنها ولفظ عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظ عبد الله بن عمر ولفظ بلال ولفظ أنس، وضح هذا عام، وين ما هو الخاص الوقت المنهي عنه اللي هو بداية غروب الشمس، إذا غربت عدل حين تغرب الشمس أو إذا غربت الشمس أو حين يغيب الحاجب الشمس، وإذا تغرب بأي تغيب بين قدني شيطان، قبل ذلك ما غربت حد الآن. فأتى لفظ عمر طب صحيح لكن عام، وضحته الألفاظ الأخرى لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر وابن عمرو وأنس وبلال رضي الله تعالى عنه. وعمر الخطاب رضي الله تعالى كان يحب كذلك سد الذرائع، وذلك يرى أن رأى عبد الله بن زيد أو زيد بن خالد يصلي بعد العصر فحصبه، فقال الله لقد رأيت أنه خير منك يصليهما. قال عمر الخطاب صدقت، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال خشيت اعتماد الناس فيها إلى عند غروب الشمس. ثم قال الشيخ باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة أي فعل الصلاة في جماعة، هذا مخصوص صلاة الجماعة. والإمامة قال من أمة أي قصد وجمع حوله، واصطلاحا قال إمامة الرجل هي ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر، ترتب صلاة المصلي بمصل آخر، هذا معنى تأتم به بشروط بينها الشرع. قوله وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، فرض عين، من مقصود بفرض العين؟ ما يجب أو ما يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل على وجه الإلزام، كالصلوات الخمس عموما، كل إنسان يجب عليه عينا، صيام رمضان عينا، الزكاة من عنده مال عينا، الحج عينا على كل واحد المستطيع، الصدق عينا، يجب على كل واحد أن يصدق في الحديث، يكون أمينا عينا على كل واحد أن يكون أمين، يقول لا والله فلان أمين خلاص أنا هو عمي أمين أنا بخوض مهم مشكلة، فلان عمي يصدق أنا بكذب صاحبي صدوق أنا دائما أمشي معه يصدق خلاص يكفي عني، لا ما ينفع عينا، كل واحد عين يصدق، كل واحد عين يكون أمينا عين يكون أمينا، العفة تجب على كل. إذن هذا مقصود عينا، أي يجب على كل واحد يفرض عين للصلوات الخمس فيه جماعة، معناتها صلاة النافلة ما تجب. ولما ما الدليل أن صلاة النافلة ما تجب جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وبيته، ودائما يكون معه مجموعة. قال عين وهو فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، قال على الرجال لم يقل على النساء، مثل النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة. ها ما الدليل ما تجب؟ نعم، صلاة المرأة في حجرتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. البيت مقصود المكان اللي بات فيه، والحجرة نقول مثل يعني حجرة، بعضهم في رواية دار، دار يعني البيت اللي يسميه الآن البيت، كون غرفتين ثلاث غرف، هذه هي الدار. فصلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها أي في غرفتها اللي تنام فيها خير لها أن تصليها في الغرفة اللي يمها في نفس البيت، يكون أستر له. وصلاتها في مخدعها في مكان اللي تنام فيه، إذا كانت تفرش فراش فرض تنام بهالمكان، المكان هذا أفضل من صلاتها بأي مكان من الغرفة هي نفسها، وذاك لي تمام الستر للمرأة. لكن الأمر جائز أن تصلي الجماعة. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي فرض عين للصلاة الخمس على الرجال، ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال؟ من القرآن، صلاة الخوف. نعم، صلاة الخوف الله عز وجل أمر بها جماعة، قال إذا كنت فيه فأقمتهم فلتقم طائفة منهم معك. يجب فرض كفاية طائفة، قال لا، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وراء، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طائفة ثانية تصلي معك، طائفة الأولى ثم بعدك تأتي الطائفة، فإذا كلهم يجب أن يصلوا جماعة. كذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، أمر أن تركع مع الراكعين، إذا تصلي جماعة معهم. في من الحديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، لقد همت حديث البخاري، لقد همت أن أمر بالصلاة أو أمر الصلاة أن تقام، ثم أمر رجلا يأم الناس ثم أنطلق، أي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بحزم من حطب، أي بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها، وكان في صلاة العشاء يتخلفون عنها، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. فيه دليل آخر، من سمع من ذا فلم يجب فلا صلاة له، لكن قال أصح هذا موقوف، أصح مو مرفوع. نعم حديث مسلم أن عبد الله بن أم مكتوم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رضي الله تعالى رخصة عن حضور يعني حضور صلاة الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر هل تسمع النداء إلى الصلاة، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا يدل على إذا كان وجبت على الأعمى وما له قائد، فإذا في هالحالة قال إذا تجب صلاة الجماعة. واحتج بعض بعدم الوجوب، قال صلاة المنفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 25. قال ما يدل هذا على عدم الوجوب، إما كان الإنسان في حالة احتياج أنه ما يصلي جماعة، عنده واحد مريض في البيت، جاي من السفر تعبان ما يستطيع يصبر، ويصب عليه أنه يصبر وينتظر الصلاة الأخرى، فهنا يصلي يجوز له أن يصلي، وما صلاته باطلة حتى لو صلى له آثم، ما صلاته باطلة لو ما عنده عذر، ما صلاته باطلة، لكن إذا صلى جماعة أفضل من صلاته ب 25، ما قال بأن صلاته باطلة. قال الذي يصليها مع الإمام خير من الذي يصليها ثم ينام، قال نعم في حالة عذر، أو حتى لو لم يكن له عذر، وما صلاته صفر. قال الذي يصليها مع الإمام خير الذي يصليها ثم ينام، قال نعم هذا كان في حالة يعني يصب عليه يأتي، فلذلك هذا يكون بالحالة هذه. ولكن إذا كان معذور له صلاة تامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أحدكم أو مرض تكتب له صلاة الصحيح المقيم. قال ما قلت مريض، قلت مسافر. مو هو مريض ولا نعم مريض أو مسافر له أجر كامل، لكن مو هو مريض ولا هو مسافر، معذور عنده عذر، في عدم أكل بصل، اشتهى البصل وأكل البصل، اشتهى الثوم وأكل الثوم، هذا بعد له أجر كامل؟ لا أجر كامل، يصلي مع الجماعة أفضل من اللي يصلي هذا راح أكل ثوم، اشتهى يأكل ثوم يأكل بصل، يصلي مع الجماعة أفضل من هذا بخمسة وعشرين. فإذا ما في تعذر، قال ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا كما صلى هذا المتخلف، هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم أضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال بوجوبه إمام أحمد الشيخ سالم تيمية وعطاء والأوزاعي وابن ثور من الشافعية وابن المنذر وابن خزيمة وبعض الأحناف والظاهرية. قال من الرجال عفوا يا جماعة. قال وأقلها إمام ومأموم، هذا أقل صلاة الجماعة، لأن واحد ما تسمى جماعة صلاة الواحد، إما تتحقق بالاثنين. وذلك لما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يصلون جماعة، هم اثنين، قال أذنا وأقيما، أي في الاثنين حتى لو كنتوا اثنين وهم مجموعة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ما في واحد يتصدق على هذا، معناته تصلي جماعة، تتكون جماعة، ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى معه؟ لذلك يقول ابن قدامة تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام، أي بواحد مع الإمام فأكثر، لكن واحد مع الإمام فأكثر تنعقد، يقول بلا خلاف. وهو نقل الإجماع في ذلك النووي في شرح مسلم. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي كلما زاد العدد في صلاة الجماعة كان أحب إلى الله. ما الدليل؟ كلما زاد العدد كان أحب إلى الله. شو؟
سرقت
نعم حديث نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلاة الرجل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أبو داود صحة الشيخ الألباني. فإذا كل ما زاد العدد كان هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ ذكر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27. هذا حتى يبين فضل صلاة الجماعة، أفضل من صلاة الفرد ب27، ولا أغلب الرواة رواه ب25، لكن رواية ابن عمر فقط ب27، وذاك بعضهم رجح رواية باقي الصحابة، رواية أبي هريرة ورواية أبي أيوب ورواية مجموعة ابن مسعود إلى آخره بين ب25. قالوا هذا هو الأصح، صلاة الجماعة هو الأصح الفرد ب25. وقال إذا صليتما في رحالكما، هذا متفق عليه السابق، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنة. وهذا لماذا ذكر الشيخ الحديث؟ ما بوب تحت باب ولا ذكر مسألة ولا، لكن حب الشيخ يذكر صلاة الجماعة والإمامة، يعني تقتدي بالإمام، أتيت إلى المسجد يفعل الإمام الراتب شيء عليك أن تفعل كما يفعل الإمام الراتب. فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، اتباعا للإمام، لإمام الراتب، فإنها لكما نافلة، هذا على وجوب متابعة الإمام. إذا دخلت المسجد تابع الإمام، الإمام هو سيد المسجد. والآن ذكر حديث كاك بعده ليأكد على هذا، قال عن أبي هريرة مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أي عليك تأتم أن تأتم بالإمام، ما تقعد وحدك ولا تصلي وحدك، لا أبدا، إمام يصلي تصلي معه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تأتم بها مع الإمام، فعليك تدخل معه بالصلاة، كبر فكبر معه تدخل معه في الصلاة. فقال الله أكبر تقول الله أكبر على طول، ما قال ثم تكبروا، كبر أنت لا تقعد لك فترة على ما تذكر لك أذكار معينة عند القيام، نويت أن أصلي صلاة وهي ما ثبت فيها، فكر على طول متابعة. ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وهذا يدل عليه طبعا على وجوب متابعة الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وهذا يدل بأنه ما يجوز أن تسابق الإمام وإنما بعد الإمام. فإذاك من كبر قبل صلاة الإمام صلاته باطلة، باطلة لم يأتم بالإمام. وقال ولا تكبروا حتى يكبر، صلاته باطلة معناها. وإذا ركع فاركع، معناته ما يجوز تسابق الإمام، بل قال ولا تقارن الإمام، مو معه تكبر ومعه تركع، لا، وإنما لابد يسبق حتى ولو لحظة، يسبق بلحظة بعد ذلك أنت تكون قد تابعته، ما تسابقه ولا تقارنه. ذلك قال بعضهم بطلان صلاة المقارن. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، هذا صلاة باطلة إذا ركع قبله، لكن إذا كان مخطئ أو كذا يرجع أو ما يعلم هذا أمر آخر. وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا على الوجوب بعد، أي فقولوا بعد ذلك ربنا ولك، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فإذا على بطلان صلاة من سجد قبل الإمام ذاكرا متعمدا، أما ساهي خطأ هذا أمر آخر، جاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمع، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما تبتدئ معه الصلاة حتى لو جلس أثناء الصلاة، ما يجب عليك أن تجلس، لكن إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس يجب أن تصلي وأنت جالس، حتى لو كنت قادر صلي وأنت جالس. مرة البخاري بدأ الصلاة جالسا ف فصلى الصحابة قيام فأشار لهم أن يجلسوا فقال مثل هذا الحديث. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم جالسا لكن ابتدأت الصلاة قياما عندما بدأ بهم أبو بكر، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى جالسا فاقتدوا به بعد ذلك وهم قيام. إذا ابتدأ الإمام جالس تصلي جالسا، إذا ابتدأ الإمام قائم تصلي قائما حتى لو جلس ما تجلس. وهذه على وجوب المتابعة والنهي عن المقارنة والنهي عن المسابقة. وإمام يسجد بعد ما يرتفع من السجود، لا والله أنا كثر من السجود كثر من الدعاء، خاصة في عند التشهد عندما يقوم من الجلسة من السجدة الثانية من الركعة الثانية للتشهد، المصلين يطيلون في السجود ما يجوز، عليك على طول عليك بالمتابعة حتى يكون قد تكون قد اتممت بالإمام ولك بالتشهد الأخير. رواه أبو داود. وأصل الحديث هذا في الصحيحين بدون أن يقول ولا تسجدوا حتى يسجد ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع، هذه موجودة في البخاري وإنما رواه أبو داود. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما يجوز المقارنة ولا يجوز المسابقة وعليك أن تتابع الإمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم الكتاب. من الذي يأم الناس؟ ما ذكر من المقصود، قال واضح الحديث واضح الموضوع واضح، أنا أتكلم من عندي لما أتكلم بكلام من عندي، من الذي أولى بالإمامة؟ ذكر الحديث، كان يقول أولى بالإمامة ذكر هذا الحديث وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أقرأهم أكثرهم حفظا لكتاب الله وحسن قراءة، هذا الذي يأمهم حتى لو كانهم أكبر منه سنا. نعم هو يأمهم. ثم ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيا يصلي بالناس وكان قد حفظ الفاتحة، فإن كانوا في القراءة سواء كلهم حفاظ في القرآن قال فأعلمهم بالسنة أفقههم وأعلمهم بالسنة، فإن كان أعلمهم فإن كان في السنة سواء قال فأقدمهم هجرة أي أسبقهم في الإسلام، ما في هجرة ربما أسبقهم تدينا وتوجه إلى هذا الدين، فإن كانوا في الهجرة هذا كان متى إذا تساووا في العلم، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أكبرهم يعني. ولا يؤمن الرجل أو لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني أنت رايح دولة فلان فما وهي أمك ما تأم أنت، أنت رحت بيته رحت مخيم رحت الشاليه أهل الشاليه وإمام الشاليه هو أولى أن يصلي فيكم، إمام البر أولى حتى لو كان لو كنت أنت أحفظ منه أولى أن يصلي إلا إذا قدمك. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إذا أنت في سلطانه هو اللي أمك أنت ما تأمه. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، يعني ما يقعد على سريره وعلى فراشه وعلى مكانه على كرامته إلا إذا أذن له. لذلك لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ما يجدك حتى هو يأذن لك، إن أذن لك نعم. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى بيت عثمان بن مالك هو صلى بهم، لأن عثمان بن مالك أمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم. لو تروح مسجد واحد أنت زرت مسجد واحد وآخر وخلا نحفظ منك خلنا نصلي عنك، لا لا وهو أولى بالإمامة، فهذا في سلطانه وفي مسجده هو أولى أن يؤم الناس. وهذا حديث رواه مسلم. قال ينبغي أن يتقدم الإمام، لم يقل يجب، اختلف العلماء بعضهم قال بوجوب أن يكون الإمام قدام الناس يتقدم أمامهم، بعضهم قال مندوب. في رواية أحمد عن في رواية أحمد يرى الوجوب، في رواية أخرى إمام أحمد يرى الاستحباب والندب. أول ما في دليل على الوجوب، أين الدليل على الوجوب تقدم الإمام؟ وإنما هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عدل فيه دليل ثاني على عدم وجوب أن يتقدم الإمام، صلاة ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جلس عن أو وقف عن يمين عن يسار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا على عدم وجوب التقدم. كذلك ابن مسعود ورد عنه في رواية مسلم، كذلك فهم الصحابة عندما صلى في رواية مسلم بن مسعود أتى رجل صلى عن يمينه وأتى التابع الثاني صلى عن يساره، فهذا ما يدل على وجوب التقدم وإنما يدل على أن التقدم مندوب. لا قال وينبغي، وهو قول الإمام الشافعي وقول ابن المسيب ورواية الإمام أحمد، وينبغي أن يتقدم الإمام ويتراص المأمومون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقال قال تراصوا في رواية الإمام في رواية البخاري، وقال سووا صفوفكم في رواية لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فتسووا صفوف الاعتدال. وكذلك التراص قال النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث قال ولينوا بأيدي إخوانكم، وذلك يقول الصحابة فكان يرزو أحدنا المنكب بالمنكب كما رواه البخاري معلقا، ذكر البخاري معلقا ورواه كذلك البخاري هم مسندا، يقول الصحابة كان يرزو أحدنا المنكب بالمنكب، هذا المنكب اللي هو الجزء العلوي من العضد أرفع جزء من العضد والتقاء العضد مع العاتق، هذا هو المنكب، يلزق أحدهم المنكب بالمنكب. قال والقدم بالقدم، يلزق القدم بالقدم، فالواحد يجعل قدمه مساويا لكتفه، مو يدخل قدمه في الداخل لكثرة الإنكار، كثر يكون عليه بينه ذرب فيدخل رجله في الداخل أبدا، وإنما يجعل قدمه محاذيا ليده، يدخل يده بهالطريقة حتى نضعيه ويدك خانه يدك مكانه، اجعله مكانه واجعل قدمك مساوية لعضدك مساوية لليد، هذه الطريقة الصحيحة، ما تدخله في الداخل، هذا التراص وهذا التراص، القدم بالقدم والكتف بالكتف. واحد الصحابة يقول كان يزغ أحدنا الكعب، إذن القدم هل القدم من الأمام ولا القدم من الخلف؟ ما أدري القدم من الخلف، هل يزغ أحدنا الكعبة بالكعب؟ ما تستطيع أنك تلزغ كعب الكعب وريلك هالطولة والثاني قصيرة، يعني وتجعل ريلك القصيرة أمام ريل الإنسان الطويلة، وين تتقدم وهو يتأخر عليك، ولكن إذا جاءت مؤخرة هي متعادلة وهي متساوية، يتصل الكعب بالكعب في الحالة هذه. بهذه الطريقة تتم عملية التراص التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال تراصوا، قال ويتراص المأمومون أو يكملون الصف الأول فالأول، ما الدليل على يكملون الصف الأول؟ هذا حديث هذا ولا قول الإمام؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، إذن هذا يدل على الندب ما يدل على الوجوب. قال لا تصفون، والنبي قد يستنكر على المكروه ويستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم، أي قد ينكر المكروه وينكر المحرم، قال لا تصفون كما تصف الملائكة، فدعوة وندب لكن مو نهي وله أمر. قال يتمون الصف الأولى ويتراصون في الصف، أما التراص ورد الأمر فيه، أما وجود الصف الأول ما فيه دل على، وإنما الندب يسأل دعي إلى هذا. كان في حديث آخر يدل على أفضل الصف الأول مشهور، نعم لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء لسهموا عليه، يدل على فضيلة الصف الأول. لكن لو أتوا اثنين في مكان الصف الأول اثنين صلوا في الخلف يجوز، لكن فاتت من فضيلة، ومن وصل الصف وصله الله، وصل الصف الأول الله يسلمه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، يدل على فضيلة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وفي رواية مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتأخرون في الصفوف حتى يؤخرهم الله عز وجل في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا فيه دعوة من ناحية التأخير عن الصلاة حتى آخر شيء، يتأخر ما يدرك الصلاة، ثم ما يواظب على صلاة الجماعة. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ما يدل هذا بأنه محرم، شرها أول ما يدل أن الصف الأول محرم، ما صلى. قال يكملون الصف الأول فالأول، أما أتم الصف الأول فالأول بكثرة، هذا مشهور فعلا، وكل من قلت له أغلب من قلت ما يدل على وجوب الصف، قال الحديث يتم الصف الأول فالأول، هل هذا قول الإمام؟ أما حديث ما سمعت، ربما هو حديث لكن يأتي بمن قال هو حديث، لكن هذا قول الأئمة، وأن الله لا ينظر الصف الأعوج، هاك محي، وإنما هو قول يعني قول بعض الأئمة أن الله لا ينظر الصف الأعوج. قال من صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، ما الدليل؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم حيث وابصة بالمعبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف في وحده، وقال استقبل صلاتك اعد صلاة، فإنه لا صلاة منفرد خلف الصف، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، قال لغير عذر. وهل هذا الصحابة صلى معبد معذور ولا غير معذور؟ هذا الرجل الذي صلى خلف الصف وحده، قال بعض معذور غير معذور، ما يصلي خلف الصف وحده حتى لو الصف مملوء، الصف الأول الصف الثاني مملوء ممتلئ ما في مكان، انتظر حتى يأتي وحدك، لأن لا صلاة منفرد خلف الصف. فمن قال؟ قال الآن حالفة عين، هذه حالة عين، إما أن يكون كان فيه مكان وفرط، أو ما كان فيه مكان وصلى خلف الصف وحده، فهالحادثة التي حدثت هل كان فيه مكان وفرطه في هالمكان في الصف وصلى خلف الصف وحده، ولا ما كان فيه مكان؟ حالة عين ما بينت الرواية. من قال بأن لا والله معذور صلى خلف الصف وحده ومع هذا النبي أمر، قال ما الدليل؟ ومن قال لا غير معذور كان فيه مكان وصلى غير معذور، قال ما الدليل؟ إذن لابد من دليل. ابن القيم قال نعم هناك أدلة قرائن تدل بأن هذا مفرط وأن هناك مكان فصلى خلف الصف وحده، ما القرائن؟ قال أقول لكم ما القرائن، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خارج الوسع، والله عز وجل ما يكلف، كيف يقول لا عد الصلاة وصلى وهو معذور؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم الدليل الثاني أن الشريعة ما تعاقب الإنسان الحريص اللي بذل، تعاقب المفرط، وهذا من رأي كل أبواب الشريعة، ربنا ما تعاقب الإنسان الحريص، أنت حريص من أوائل الناس وقيم الصلاة، كل واحد صل يا جماعة واحد يصلي معك، أبدا ما نصلي الصوف الأولى خير من أول واحد صل وحدك. أنا وياي تشود يعني بشر ومستنن وجالس وقيمة الصلاة ما في أحد خلف الصف إلا وحده، صل الصف الأول ممتلئ، الصف الثاني ممتلئ، الثالث وصل خلف الصف وحده يا جماعة ما حد، واستمر وما حد جاء إلى المسجد صلاته باطلة وينتظر ما يصلي، قال غير مفرط إنسان حريص كيف تعاقبه الشريعة. ثم بعد ذلك ما ورد حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بيت امرأة عجوز ومعه يتيم وصبي، فصلى الصبي واليتيم خلفه وصلت العجوز خلفهم، صلت وحدها خلف الصف، هي وحدها ولا هي وحدها؟ وحدها معذورة لعذر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء وشقائق الرجال، أي حكم الرجال كحكم النساء، إذا جاز المرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لعذر، ما يجوز الرجل يصلي خلف الصف وحده لعذر. وقال بعضهم احتج بعضهم بصلاة الإمام أمام الصف وحده، جاز أن يئم الناس أمام الصف وحده لعذر، فإذا جاز يصلي في الصف وحده لعذر، فجاز الرجل يصلي خلف الصف وحده لعذر. هذا مجرد قرينة يعني. وبهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم هو قول أبي حنيفة وهو رأي كذلك الشيخ الألباني. فإذا قال هو الإنسان هذا غير معذور، لذلك أمر بالإعادة، إذا كان معذور ما في مكان لا ما يؤمر بالإعادة. وكذلك ما يدل على عدم جواز خلف الصف وحده حتى لتكبيرة الإحرام عندما في حديث البخاري أبو بكر نوأته وركع دون الصف حتى استوى مع الصف، ركع دون الصف ودخل بعد ذلك، ركع دون الصف الشاهد من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ها قال هن شلون هني كها هذا صلى خلف الصف ما أمره بالإعادة، قال هن بين مو هو مفرط حريص، قال زادك الله حرصا يعني قال أنت حريص، زادك الله حرصا أنت حريص على هذا، من حرصك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فإذا عندما كان مفرطا ذاك أمره بالإعادة، غير مفرط ما أمره بالإعادة، لكن كلا الحالتين ما يجوز أن تصلي خلف الصف، كلا الحالتين معتها ما يجوز. قال لا تعد، لا تعد منهي عنه، وذاك منهي عنه، قال عد صلاة معتها منهي عنه، لكن لما أمر هذا بالإعادة ولم يأمر هذا بالإعادة؟ يعني هذا كان مفرطا وهذا كان حريصا، ما تعاقب الحريص يعني، ما قال لك حريص أن يدرك الجماعة، لا كان يصلي لو كان في يعني لو كان حريص يعني كان ركع دون الصف وبعدين دخل، قال لا صلي ففرط فعوقب بها. فإذا الأصل ما يجوز، لكن إذا كان حريص تجاوز عنه إذا ما كان يعلم، لكن إذا علم لا الاثنين خلاص أثبات ما نصح. أما رواية ابن الزبير بأنه ركع دون الصف قال من السنة إذا أتى أحدكم الإمام راكع فركع دون الصف حتى يستوي مع الصف، فلذلك السنة هذا من قول ابن الزبير، وهو فهم يقول من السنة هذا قول موقوف في حكم المرفوع إذا لم يعارض، فهم صحابي وكان صغير ابن الزبير عندما حصلت مثل هذه الحوادث، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات 9 سنوات يلعب يدخل مسجد يمكن يلعب يمكن يصلي معهم، فرأى واحد ركع دون الصف حتى سوى مع ركع دون الصف هذا الصحابي وكر، فربما ظن هنا بأن الصلاة صحيحة ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، وإذا عارض قول الصحابي وفهم الصحابي للحديث يأخذ بالحديث. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، وهذا يدل على الاستحباب أن يكون المأموم يمين الإمام إذا كان اثنين سحون يكون عن يمينه، وهذا الحديث متفق عليه، لكن لو صلى عليه واستمر قال ما يدل على التحريم، وإنما ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على المكروه وينكر على المحرم، وربما يكون هذا مكروه حتى يأتي الدليل ويلزم ويبين ويلزم ويقول بأن هذا محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وهذا مر علينا سابقا، ولا تسرعوا، وهذا نهي عند الإقامة، لكن قبل الإقامة جائز أن يسرع الإنسان، لكن إذا عند الإقامة وأثناء الصلاة ما يجوز أن يسرع. فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. إذا أول شيء تدركه بالنسبة لك الركعة الأولى، أنت أدركت الركعة الثالثة مع الإمام، هذا أدركت فصلوا، أتيت تكبيرة الإحرام مع أول ركعة تكبيرة الإحرام، ما تأتي مع الركعة الثالثة، إمام بالركعة الثالثة تكبر معه الإحرام وتدخل بالركعة الثالثة تكبيرة الإحرام، تأتي بعدها على طول الركعة الأولى، والتشهد قبل الركعة الأخيرة. ما يصير أنت أتيت الركعة الثانية وهو صلاة رباعية تصلي الثانية والثالثة والرابعة بنية الثانية والثالثة بعدين تصلي الأولى بعدين تشهد بعد الأولى، فكبرت الإحرام دخلت بالثانية وحصل التشهد بعد الأولى، هذا تلخبط في الصلاة. وإنما التدرك ما أدركتم فصلوا، تدركها هذا يعتبر الصلاة الأولى لك، الركعة الأولى، إذا أدركت ركعة الثالثة هي الأولى، ركعة الرابعة فهي الأولى، إذا أول ركعة تدركها هي الأولى، ثم بعد ذلك تسمع بعد الأولى الثانية الثالثة الرابعة. قال فما قالوا في هذا احتج هنكاك الشيخ إن إذا قالوا في الترمذي ها متفق معه في الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، قال هذا يدل إذا دخلت المسجد
الإمام على حال أول يدل على عدة أمور. الأمر الأول إذا أخذت المسجد والإمام على حال فتصنع كما تصنع الإمام، ما تجلس مثل ما حصل للصحابيين في مسجد الخيف، جلس ما صليا، قال لا تصنع كما دخل في الصلاة تدخل معه في الصلاة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إذا ركع تركع، إذا دخلت معه في الصلاة وركع تركع، رفع ترفع، ما تتأخر عنه، يصنع كما يصنع الإمام. والشيء الثالث الآن إذا أدركت ركعة مع الإمام يجب عليك تدخل مع الإمام، لكن قال إذا أدرك سجدة الأخيرة ما أدرك ركعة هل يجب عليه؟ قال حديث واضح يجب عليه، فليصنع كما يصنع الإمام وعليك أن تدخل لك أجل الجماعة. أديت لك أجل الجماعة، لكن صلي صلاة منفرد هاي تعتبر، شلون لك أجل الجماعة تعتبر صلاة منفرد؟ قال صلاة الجماعة وذاك قال أنه يصنع الثاني هما في الأجر سواء، إذا نيتك صادقة وأتيت انتهيت لك أجل الجماعة، فهذا لك أجر كنت صادق فيه ولك أجر فيه، لكن تعتبر صلاة منفرد. كيف يعني؟ لو أتيت لصلاة الجمعة وأدركت ركعة من صلاة الجمعة تصلي لها ركعة ثانية خلاص، لكن أدركت السجود الأخير وما أدركت الركعة الثانية، أدركت السجود الأخير، السجود التشهد، دخلت مع الإمام سلم الإمام قبل صلي أربع، صلاة منفرد أنت الآن، ما أدركت ركعة، ما أدركت ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. إذا كنت أنت مسافر وصليت خلف مقيم، أدركت ركعتين معه وسلم، تسلم ولا تكمل أربع؟ تكمل أربع، يعني أدركت صلاة الإمام، إذا تصلي بصلاة الإمام تماما، أدركت ركعة ويصلي رباعية وأنت مسافر، سلم تكمل أربع، ما تكمل ركعة بس فقط ثانية، لا تكمل أربع لأنك أدركت الجماعة فتصلي بصلاة الإمام. أدركت السجود الأخير صلاة منفرد، سلم الإمام تقوم تصلي ركعتين، فهذا قال له أجر الجماعة لكن صلي صلاة المنفرد. وبها طبعا يقول شيخ الإسلام لكن الآن شو أسوي؟ الآن أدركت السجود الأخير يصلي جماعة وليدخل معه، فالحديث يأمر، قال فليصنع كما يصنع الإمام، لكن صلاة الجماعة أفضل الحين وتضاعف وإلى آخره. قال لا أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن المقصود بالحديث مو هذا، المفروض من المفاهيم الأولى اللي مثل ما عرفنا إنه ما يجلس وإنه ما يدخل، كذلك إنه يصنع مثل ما يركع يركع إلى رفع يرفع إلى آخر هذه المفاهيم. لكن إذا أدرك السجود الأخير يرى شيخ الإسلام ابن تيمية الأفضل أن ينتظر حتى يسلم، كان هناك جماعة ثانية ينتظر حتى يسلم فيصلي مع الجماعة الثانية، لأنه يكون قد أدرك يعني فقط أجل الجماعة، وإنما كذلك يزيد الأجر بزيادة المصلين إلى آخر هذه المضاعفات. لكن أمكن الحديث هذا فيصنع كما يصنع الإمام، يعني لو رحت الحرم فرضا وسجود الأخير وما صليت معه، يعني تصلي معه تدخل معه وتعرف أجل الجماعة أجل الكل أهل المصلين، ولا تنتظر يسلم وتروح تصلي مع اثنين ومع ثلاثة كمان، على الحديث تدخل معه في الصلاة فليصنع كما يصنع الإمام. هذا على عموم الحديث، ما لم يأتي دليل وبينك ما تدخل معه، ولك أجل الجماعة، انثبت لك أجل الجماعة، إذن لماذا تنتظر وتصلي مع واحد ثاني؟ لك أجل الجماعة فلماذا تنتظر؟ حققت الأجر، حققت المطلوب. لكن شخص يرى بأن يعني يوجه الحديث على التوجيهات الأخرى مثل ما ذكرت لكم، ولكن يرى تنتظر حتى ينتهي ثم تصلي إذا كان هناك من يصلي معك الجماعة، والحمد لله رب العالمين.